وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها.
أما شهادة معاصريه فيه، شهادة معاصري الشيخ عبد العزيز، فذكرت لكم منذ قليل ماذا كان يقول السيد مكي. كان يقول: أنا والشيخ عبد العزيز عيون السود روح واحدة في جسدين. وكان الشيخ يحيى الصباغ، وكان من صالحي أهل الشام، يقول: من أراد أن يرى لحية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى لحية الشيخ عبد العزيز عيون السود. وكان في حمص رجل صالح اسمه الشيخ إسماعيل السباعي رحمه الله، كان له حدبة في ظهره. سئل بعد وفاة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ما منزلة الشيخ عبد العزيز عيون السود عندكم؟ فقال: سلطان العلماء. كانت منزلته عند الصالحين سلطان العلماء. وكان الشيخ عبد الله سراج رحمه الله، ابن الشيخ نجيب سراج العالم الحلبي المشهور الصالح، بقية السلف في الخلف، كان يقول الشيخ عبد الله سراج يقول: كان والدي رحمه الله يقول، يعني الشيخ نجيب، إذا يوجد في سوريا عالم فهو فلان. يقول الشيخ عبد الله سراج: وأنا أقول إذا يوجد في سوريا ولي فهو الشيخ عبد العزيز عيون السود. وفي إحدى السنوات حج شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود عن طريق القطار، كان القطار يصل إلى العقبة تقريبا ثم يتابع الحجاج بالبر. ففي تلك السنة بالحج بالقطار تعرض شيخنا للشمس كثيرا، وكان الشيخ أبيض اللون، وأنتم تعلمون أبيض اللون إذا تعرض للشمس كيف يصير لونه محمرا. فلما وصل إلى مكة المكرمة وهو على هذه الهيئة أبيض محمر، واجتمع بالسيد علوي المالكي رحمه الله. السيد علوي المالكي كان عالم مكة، والد السيد محمد علوي المالكي الذي توفي منذ سنوات، والده السيد علوي المالكي من الرعيل الأول من علماء مكة، وكان بينه وبين الشيخ عبد العزيز عيون السود محبة كبيرة. فسلم عليه الشيخ علوي المالكي وقال له: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، من لم يقلها لا ثرى ولا حبا، لو قيل غير مرحبا للمجتبى لكان قول مرحبا بكم هبا. ثم نظر إليه هكذا فوجده أبيضا مشربا بالحمرة من أثر السفر، فقال هذين البيتين. مين اللي قالهم؟ الشيخ علوي المالكي: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، وما ستيها على الغزلان مذ خطرا، أسر عيني مذ أبصرت طلعته، والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. فقلت من عجب، شمس على قمر. فهمتوا شو يعني؟ يعني عم شبه شيخنا بالقمر لجماله والشمس. أسر عيني مذ أبصرت طلعته، والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. فقلت من عجب، شمس على قمر، يا عصبة العشق هل لي عندكم خبرا؟ وكيف ذاك وقد قال الإله لنا: الشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. يشير إلى سورة ياسين. نعم. وأذكر أنني لما زرت الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الجامع الأزهر في مكتبه في القاهرة، وأبلغته سلام شيخنا الشيخ عبد العزيز، فرح جدا وقال لي باللهجة المصرية: إزاي حال مولانا؟ سلم عليه واطلب لنا منه الدعاء، دراج البركة. نعم، هكذا قال لي الشيخ عبد الحليم محمود. وكان قد اجتمع بالشيخ رحمه الله في القاهرة أكثر من مرة. من جملة صفات شيخنا رحمه الله حفظه للمراتب، واسمعوا هذا يا طلاب العلم لعلكم تستفيدوا من هذا الكلام. كان شيخنا رحمه الله له مكتبة عبارة عن غرفة لها 4 جدران كلها كتب، الرف الأعلى للمصاحف وكتب التفسير، الرف الذي تحته لكتب الحديث النبوي الشريف البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وكنز العمال إلى آخره. الرف الذي تحته لكتب الفقه. الرف الذي تحته لكتب اللغة والأدب والشعر. هكذا كانت مكتبة شيخنا من باب حفظ المراتب، وكان إذا كان أمامه على الطاولة أكثر من كتاب يراعي هذا الأدب ذاته، فلا يجعل كتابا يعلو المصحف أبدا، فالمصحف دائما فوق الكل، ولا يجعل كتابا فوق كتاب للحديث النبوي الشريف، ولا يجعل كتاب أدب فوق كتاب الفقه، ولا كتاب الفقه فوق كتاب الحديث. يحفظ المراتب على الطاولة كما يحفظها على الرفوف، كله من باب حفظ المنازل والمراتب رحمة الله تعالى عليه. أما إن أحببنا أن نتكلم عن أبرز من درس عليه القراءات وتلقاها منه، فنبدأ بالشيخ عبد الغفار ابن الشيخ عبد الفتاح الدروبي رحمه الله، الذي توفاه الله في هذه السنة التي نحن فيها، في سنة 340,000 هجرية رحمه الله، وعوض الأمة الإسلامية خيرا. والشيخ عبد الغفار قرأ على شيخنا الشيخ عبد العزيز القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، كذلك الشيخ سعيد عبد الله المحمد الذي ذكرته منذ قليل شيخ قراء مدينة حماة رحمه الله، قرأ على شيخنا القراءات الثلاث فوق السبع من طريق الدرة، وكذلك الشيخ النعيمي الجزائري الذي أسلفت ذكره منذ قليل، كما قرأ أستاذنا وشيخنا الشيخ محيي الدين الكردي أبو الحسن الدمشقي حفظه الله وعافاه، وهو الآن في عامه 100 هجرية والعام 97 ميلادية، ما زال حيا أمتع الله تعالى به الأمة. قرأ على شيخنا الشيخ عبد العزيز رواية ورش من طريق الأصبهاني ختمة كاملة، وقد حضرت من هذه الختمة أغلبها ولله الحمد، وحضرت مجلس الختم أيضا ولله الحمد والمنة. كما قرأ على شيخنا الشيخ محمد تميم الزعبي حفظه الله نزيل المدينة المنورة، قرأ عليه القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر من أول القرآن إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة. كما قرأ عليه الأخ الشيخ مروان سوار الدمشقي، قرأ عليه ما زادته طيبة النشر على ما في الشاطبية والدرة من قراءات، أيضا قرأ عليه هذه وأجازه بها رحمه الله تعالى. كما تشرف بالقراءة عليه خادمكم ومحدثكم الذي بين يديكم، وكنت قد ختمت عليه ولله الحمد القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر يوم الاثنين 26 من شعبان سنة 98,300,000 الموافق 31 من شهر تموز سنة 78,900,000 في الساعة 10 صباحا ولله الحمد. أما مؤلفات شيخنا فمن جملة ذلك منظومة سماها تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص من طريق طيبة النشر في 45 بيتا من الشعر، هي عبارة عن نظم لكتيب صغير في رواية حفص من طريق الطيبة لشيخه الشيخ علي محمد الضباع المصري، سمى الضباع كتابه صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص، وسمى شيخنا منظومته تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص. أما صريح النص فهو 45 صفحة، وأما نظمه ف45 بيتا، ولكم أن تتخيلوا عندما تضغط 45 صفحة في 45 سطرا كم يحتاج هذا الأمر إلى دقة عالية. نعم، رحم الله شيخنا. أيضا له منظومة فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق من طريق ورش في 41 بيتا، وله أيضا رسالة في الموازين والمكاييل الشرعية ومعادلتها بالمقاييس العصرية، وله رسالة سماها النفس المطمئنة بكيفية إخفاء الميم الساكنة بغنة، وله كتاب ضخم توفي ولم يكمله سماه الكوائن في الفتن والملاحم، وتوفي قبل أن يكمل هذا الكتاب، جمع فيه الأحاديث الواردة في الأمور التي ستكون بين يدي الساعة، وحاول أن يربط بينها وبين بعض الأمور في الواقع، ولكن شاءت إرادة الله أن يتوفى قبل أن يكمل هذا الكتاب. أما حفظ شيخنا للأشعار والحكم واللطائف فكان مستودع الحكم والأشعار واللطائف، وكان شيخنا زواقة كبيرا رحمة الله تعالى عليه. فمن جملة ما سمعت منه من الشعر، وليس من تأليفه وإنما هو من حفظه، أنه كان يقول: إن تطلبوني فاطلبوني لدى الهوى، أو تطلبوا مني الهوى تجدوه، صار الهوى مني وصرت من الهوى، فأنا الهوى وأخو الهوى وأبوه. وكان يقول رحمه الله: ليلى وليلي نفى نوم اختلافهما بالطول والطول. الطول معروف، والطول اللي هو الوصال. يا طوبى لو اعتدلا يجود بالطول ليلي، كلما بخلت بالطول ليلى، وإن جادت به بخلا. وكان يتغنى ببيت ابن الفارض رحمه الله: دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. وسمعته مرة يقول: إن جاك يوما أحد الخصمين مفقوء عين باكي أخرى عيني، لا تقضي حتى خصمه تراه، لعله قد فقئت عيناه. وسمعته يقول: صلح قرين السوء للقرين كالصلح بين الكبش والسكين. يعني إذا في جليس سوء وبدك أخي بدنا نتصاحب نحن وياه، شلون بدك تتصاحب أنت وياه؟ هل تصلح الصحبة بين الكبش والسكين؟ لو الكبش أحب أن يصاحب السكين، ماذا سينوبه منها؟ الذبح. كذلك صحبة جليس السوء. صلح قرين السوء للقرين كالصلح بين الكبش والسكين. وسمعته يقول رحمه الله: من زل من عجل يوما، زل يعني بالعامي بنقول تفركش، من زل من عجل يوما فأحري به بعد السلامة أن يمشي على مهلي، فمهما تكن عضلات الرجل محكمة فقد تزل بمن يمشي على عجلي. وسمعته رحمه الله يقول: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. وكان رحمه الله يحب هذين البيتين، وكانت زوجته الحاجة سلمى حفظها الله تكتب هذين البيتين وتضعهما فوق المجلى في المطبخ: لم لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه، والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. لم لا أحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه، والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. أليس كل إنسان قد قسم رزقه؟ فالضيف لما يأكل يأكل رزقه، ولما بينتهش بيقول: جزاك الله خير، فضلت علينا، الله يبارك فيك. نعم، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. وكان رحمه الله يحب هذه الأبيات للشيخ عبد القادر القصاب دفين دير عطية وعالمها: رغبتموني أنني أزور، يا حبذا لو ساعد المقدور، إن الملاقات لها أوقات، وكل حادث له ميقات، فالمرتجى منكم قبول عذري، ولا تلوموا من هواه عذري. وكان يحب من أبيات الشيخ عبد القادر القصاب قوله رحمه الله طلبت وأنت، هذه الأبيات كان يذكرها الشيخ عبد القادر القصاب إذا أحد قال له سيدي ممكن تجيزونا، ممكن تعطونا إجازة، فكان الشيخ عبد القادر القصاب يقول هذه الأبيات: طلبت وأنت حبر ذو حيازة من العبد الفقير لك الإجازة، فقير علم بل وفقير ظهر، لذلك ما قطعت به مفازة، وربك لم أجد لك في جرابي حقيقة ما طلبت ولا مجازها، وكيف أجيز شيئا لم أجزه، فهذا لا أرى عندي جوازها، تركت ورود بحر مستفيض وجئت النهر تستسقي نزازه، إذا ثوب كساه الطرز فانظر بطانته ولا تنظر طرازه، ولكن حيثما حسنت ظنا فطب نفسا بمنقبة الإجازة. وكان يقول رحمه الله: من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرف، أوما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. نعيد: من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرف، أوما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. كان يقول لي: يا عمي منجيب قطعة جلد نقسمها بالنصف، نصفها نجلد به مصحفا فيقبل ويعطر ويحترم ويعظم، ونصفها نصنع منه حذاء فيجاور القاذورات والطين والتراب والأوساخ بحكم المجاورة. ومرة كنا بمعيته في الشام، وبالتحديد في اليوم الثاني من وفاة الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله، فكنا في السيارة مع أحد الإخوة، قلت له: سيدي بتحبوا تشربوا كازوز؟ أنا هكذا قلت له، يعني بسموه المياه الغازية هذه. فسكت قليلا ثم قال لي: إذا سكن الفؤاد إلى حبيب فهل يبغي من الغير الوصالة، وذا نيلوفر عشاق شمس فهل تغنيه رؤيته الهلالة، وهل يغني شراب سكري لظمآن بغى ماء زلالة. يعني الشيخ الله يرحمه كان عطشان بده مي باردة، أنا قلت له تشرب كازوز، فجب لي هالأبيات اللطيفة هي. النيلوفر هو بسموه العوام عباد الشمس، الشيخ شو قال؟ وذا نيلوفر عشاق شمس، ما قال عباد شمس، لأنه يعبد الله عز وجل على الحقيقة لكنه يعشق الشمس فيتجه معها ويدور حيث دارت. نعيد الأبيات لعلكم أحببتموها: إذا سكن الفؤاد إلى حبيب فهل يبغي من الغير الوصالة، وذا نيلوفر عشاق شمس فهل تغنيه رؤيته الهلالة، وهل يغني شراب سكري لظمآن بغى ماء زلالة. ومن الحكم التي سمعته يرددها رحمه الله، قال لي مرة: يا عمي الخير كله في الصندوق، ومفتاح الصندوق الاتباع. هكذا قال لي الشيخ، بس أنا ما سألته لا شو الصندوق ولا شيء، هكذا قال: يا عمي الخير كله في الصندوق، ومفتاح الصندوق الاتباع. إذن دلنا الشيخ على حقيقة السير إلى الله عز وجل، أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القال والحال والأفعال. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وسمعته مرة يقول: بركة كل ذي بركة بركة، بركة كل ذي بركة بركة، وبركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر زخار ليس له قرار. وسمعته رحمه الله يقول: إن الفرصة تصير إذا لم تنتهزها غصة. سمعت يا طلاب العلم، يا شباب، يا من لم تنبت لحاهم بعد أو نبتت منذ فترة قريبة، اغتنموا فترة الشباب، اغتنموا في حفظ القرآن، في تعلم الفقه، في تعلم العقيدة، في تعلم حديث رسول الله، في المحافظة على الصلاة في أوقاتها جماعة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إن الفرصة تصير إذا لم تنتهزها غصة. ومرة قال لي رحمه الله، واسمعوا هذه، قال لي: يا عمي خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليه هما. قلت له أنا: سيدي ليش مثليه؟ مثله يعني أنا وجدت أنه الكلام فيه مبالغة. فقال لي: يا عمي المثل الأول في تحصيلها، والمثل الثاني في المحافظة عليها وتنميتها. قلت له: والله مضبوط. هلأ فعلا إذا واحد ما عنده فلوس شو بيقول؟ أخ لو الله يكرمني هيك بقرشين، يعني راس مال يا رب، وبيقعد بيجمع وبيقيم وبيحط. هذا شو بده؟ بده راس مال. هذا هم، هم ولا مو هم؟ هم. طيب حصلنا على راس المال، شو نعمل فيه؟ هذا هم تاني الآن، نعمل كذا ولا نشغلهم مع فلان ليقوم يأكلون علينا ومدري إيش، مزبوط لما لا؟ هذا هم تاني. فقال لي: يا عمي خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليه هما، رحمة الله تعالى عليه. وسمعته مرة يقول: القرض الحسن خير من الصدقة. اسمعوا هذه الفائدة كمان، القرض الحسن خير من الصدقة. قلت له: ليش سيدي؟ قال لي: لأن فيه حفظ ماء الوجه، لأن فيه حفظ ماء الوجه. يعني أنا بجي لعند أخي فلان بقول له: الله يخليك أنا مزنوق في معك، تديني مثلا 20,000 لبعد شهر لبعد سنة، بقولها وأنا يعني لأنه عم بطلب قرض، بخلاف ما لو طلبت مبلغ بدون مقابل. انتبهنا كيف؟ القرض الحسن خير من الصدقة لأن فيه حفظ ماء الوجه. وقال لي مرة: يا عمي الهواء حكيم، إذا ما وجد مخرج ما بيدخل. هلأ إذا عندك بالبيت فتحت شباك واحد بيدخل الهواء؟ ما بيدخل. لتفتح شباك ثاني شو بيصير؟ بيدخل من مكان بيخرج من مكان. فقال لي: يا عمي الهواء حكيم، إذا ما وجد مخرج ما بيدخل. شوفوا اللطف. ومرة وجد إنسانا ظفره قد طالت أظافره، فقال له: يا عمي من طال ظفره طار رزقه. هذا مو حديث بس الظاهر أنه من الحكم أو شيء. من طال ظفره طار رزقه، يعني طول الظفر مو كويس. وقال لي مرة: يا عمي ما وصل من وصل إلا بالأدب. ما وصل من وصل مو إلا بكثرة العلم، إلا بالأدب. الله يرزقنا الأدب وإياكم. ومرة كان يقف يعني يسوك أسنانه على المغسلة وأنا واقف إلى جانبه، فقال لي: يا عمي شو بيقولوا لما بيستعملوا المسواك؟ قلت له: سيدي والله ما بعرف. قال لي: يا عمي بتقول: اللهم بيض به أسناني وشد به لساتي وبارك لي فيه يا رب العالمين. نعيد: اللهم بيض به أسناني وشد به لساتي وبارك لي فيه يا رب العالمين. ومرة كان يوم حر شديد، قال لي: يا عمي شو بيقولوا إذا كان الجو حار؟ قلت له: سيدي والله ما بعرف. قال لي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوما شديد الحرارة يقول: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان بعد صلاة العشاء يقلل الكلام جدا ولا يتعشى كما ذكرت لكم حتى يقوم إلى صلاة التهجد. فمرة استرسل معي بالكلام بعد العشاء وبدأ يقول بيتا شعريا، وكان من عادتي أن أكتب، فكتبت الشطر الأول من البيت، ثم وجدته يقول: أستغفر الله، أشعر بعد العشاء؟ يعني هو يؤنب نفسه أنه بعد العشاء عم تقول شعر. قلت له: سيدي شو كمالت البيت؟ قال لي: يا عمي بكرة إن شاء الله. وما قاله لي إلا في اليوم الثاني رحمه الله. وكان يكرر عبارة: ما خاب عبد قصد مولاه. احفظوها يا شباب، سمعت شيخنا يقولها كثيرا: ما خاب عبد قصد مولاه. وكان يكرر: سيدي ربي عودني الكرم، وحاش الكريم بيخرف عوايده. هي سمعانا منه كثير أنا، الله يرحمه. سيدي ربي عودني الكرم وحاشا الكريم يخلف عوايده. وكان إذا أحد طلب منه الدعاء يقول الله لا يخيبنا ولا يخيبكم، إن شاء الله ربي ما بيخيبنا ولا بيخيبكم. نذكر كيف كانت وفاة شيخنا رحمه الله، تحدثني عن ذلك أخته الحجة لطيفة عيون السود رحمها الله، قالت كان الشيخ رحمه الله استيقظ في ليلة من الليالي، وكنت وقتها أنا في دمشق، فقام فتوضأ ولبس جبته وعمامته كعادته من أجل صلاة التهجد، ودار على غرف نوم الأولاد وغطاهم وقال الله خليفتي عليكم، ثم جلس يصلي، وكان يصلي النافلة قاعدا بسبب مرضه الذي ذكرته لكم، فصلى وخلفه مثل كنبة، يعني صلى جالسا أول ركعة، ثم رفع إلى الثانية وقبض اليمنى على اليسرى، ثم هوى إلى الخلف هكذا رحمه الله. يعني متوضئ مستقبل القبلة في الصلاة بعمامته وجبته، وقت السحر ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، رافعا من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قابضا اليمنى على اليسرى، يعني في بداية الركعة الثانية، وفي بداية الركعة الثانية شو بيعمل الإنسان؟ بيقرأ الفاتحة، يعني عم بيقرأ القرآن. بالله عليكم يعني مين بيحسن يضبطها هي؟ هذا شو اسمه؟ اسمه حسن الختام، اسمه حسن الختام. الله يرزقنا حسن الختام وإياكم، يختم لنا وإياكم بالحسنى. فتوفي شيخنا رحمه الله سحر ليلة السبت 14 من صفر سنة 99 و300 وألف هجرية، الموافق 13 من كانون الثاني سنة 79 و900 وألف ميلادية، كما أخبرتني بذلك الحجة لطيفة عيون السود. وكان قد كلمونا قبل صلاة الفجر بعد وفاته مباشرة، وجئنا من دمشق إلى حمص إلى هنا، وحضرنا مراسم الغسل والتكفين، وغسله الشيخ شامل المراد رحمه الله من مدينة حماة، هو الذي قام على تغسيل شيخنا، وكنت واقفا وهو على المغتسل، أكرمني الله عز وجل فقبلت يديه ورجليه إصبعا إصبعا، ووالله إذا أنتم شممتم رائحة كريهة أنا شممت رائحة كريهة، والله ما شممت منه إلا الطيب. بل لما وصلنا من دمشق وكنا بمعية الشيخ شوكة الجبالي رحمه الله من علماء الشام، دخلنا إلى الغرفة التي كان فيها وكان مسجن، فكشفنا عن وجهه أنا والشيخ شوكة الجبالي، والله يا أخواننا والله كان على وجهه ابتسامة ما تحتاج إلى تفسير، لكن ما كان في كاميرات تصوير معنا ولا فيه الجوالات الموجودة الآن، يا ريت صوروا للشيخ، ابتسامة تقول كأن صاحبها يقول رضيت، هذا هو التفسير الوحيد لتلك الابتسامة، ابتسامة إنسان نائم ومبتسم، منظر لا أنساه ما حييت. فنزلت إلى صدره لأقبله من لحيته، وكانت لحيته تملأ صدره رحمه الله، والله على ما أقول شهيد. لما نزلت وأردت أن أقبله من هنا شممت من صدره رائحة والله ما شممت مثلها لا من قبل ولا من بعد إلى هذه اللحظة، وليست من عطور الشيخ التي يتعطر بها، ولا أستطيع أن أقول لكم مثلا هي مسك أو عنبر أو عود أو ورد أو صندل أو من الروائح المعروفة، والله رائحة من أزكى بل أزكى ما شممت في حياتي، ولا أستطيع أن أشبهها برائحة قط. وكانت ليس لها مركز، لم يكن للرائحة، بتعرفوا الواحد إذا تعطر هون مثلا بيكون الرائحة مركزها هون، بتشمشم أنت توصل لوين؟ لمركز. ما كان هناك عبق في تلك في هذه المنطقة، منطقة الصدر واللحية، عبق رائحة يشمها من يقترب ويشم، رحمة الله تعالى عليه. فهكذا توفي شيخنا رحمه الله. وأذكر أنني بعد وفاته بسنوات وأنا في مدينة جدة رأيته في الرؤيا وكأنه يذكر لي كيف تمت الوفاة، كأن الوفاة كانت سفر وقد عاد من السفر وهو يكلمني كيف تم هذا الأمر. قال لي رحمه الله بالحرف الواحد في الرؤيا طبعا، قال لي بعد ما نزل جبريل وأتباعه وصار القبض، قلت في نفسي يا ترى كيف حيكون البسط بعد القبض؟ يا ترى حيكون مثل بسط الكمل من الرجال؟ هكذا قال لي والله بعد ما نزل جبريل وأتباعه وصار القبض. شوفوا كلمة صار القبض، هي مثل ما كان يحكي بالدنيا، ما قلت لكم كان يتجنب ضمائر المتكلم؟ قال لي وصار القبض، ما قال مثلا قبضت روحي، ما في ضمائر الماء. وصار القبض، قلت في نفسي يا ترى كيف حيكون البسط بعد القبض؟ يا ترى حيكون مثل بسط الكمل من الرجال؟ هكذا قال لي رحمه الله. أما موضوع جبريل فقد أعملت ذهني فيه، يعني ايش معنى جبريل، ليش مو غيره؟ فقلت والعلم عند الله أن بين سيدنا جبريل وسيدنا الشيخ عبد العزيز مشاكلة من زاوية معينة، وهي أن كل منهما تحمل الوحي ثم حمله، فمن هنا جاءت المشاكلة. ويؤيد هذا الفهم قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لأن السفرة هم الذين يسافرون برسالة يؤدونها من مكان إلى مكان، فباعتبار أنه ماهر بالقرآن معناها يؤديه كما تلقاه. لذلك يا شباب القرآن عليكم بالدقة في نقل القرآن، ولا تلوموننا إن قصونا عليكم في نقل القرآن، ولا تقولوا يا أخي إيش هذا التشدد، هذا ليس تشدد، هذه دقة يرضى عنها الله ورسوله، فقط لمن يقول أريد أن أكون مجازا. أما من يأتي ليقول أريد أن أصحح تلاوتي، هذا بحث آخر، تصحيح التلاوة درجات، لكن من يقول أريد أن أكون مجازا معناها يريد أن يحمل الأمانة، فعليه أن يحملها كما تلقاها الذي يعطيه إياها. لذلك نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمة واسعة، وأن يبارك في أولاده أجمعين وأحفاده وأولادهم وذراريهم، وأن يبارك في إخواني الحاضرين هنا جميعا وأولادهم وذرياتهم، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يجعلنا وإياكم في زمرة أهل القرآن ومن خدام القرآن، وأن يديم علينا خدمة الدين تعلما وتعليما إلى أن نلقاه وهو راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود، اللهم أنزل عليه في هذه اللحظات كرما منك وجودا، الضياء والنور والفرحة والبهجة والهناء والسرور، واجعله يا ربنا من سعداء شهداء أهل القبور، واغفر لنا وله يا غفور، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس.